السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، نتابع معا الشرح والتفصيل لمعنى اسمه تعالى الرب. وكنا قد انتهينا في الدرس الأخير إلى مسألة هامة في حياة الناس، ألا وهي مسألة المخلوق للمخلوق. والأصل هو أن الإنسان لا يسأل إلا الله، ولا يفتقر إلا إلى الله، ولا يرغب إلا إلى الله وحده عز وجل. فالأصل أن مسألة المخلوق محرمة، وإنما أبيحت للضرورة. وهذه المسألة أحيانا تكون محرمة، وأحيانا تكون مكروهة، وأحيانا تكون مباحة، بحسب المقاصد وبحسب الضرورة. وهذه المسألة تتنوع، لكن ذكرنا في الدرس الماضي، وإن كانت الفترة قد طالت فقد يكون الناس قد نسوا كثيرا منها، أنه متى نترك الأخذ من الغير ومتى نأخذ. والأفضل في الجملة أن نترك الأخذ من الغير، وأيضا هو بحسب القصد. أحيانا يكون الترك إثما، مع أن الترك أولى من الأخذ من الناس، وفصلنا ذلك في الدرس الماضي ولا نريد أن نعود إلى هذا التفصيل، لكن نقرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي فصلناه في المرة الماضية، فصلنا فيه القول، لكن نقرأ كلامه بسرعة حتى يعني يتذكر من يكون قد دوسي، لأن هذا الكلام هام جدا ونحتاجه في كل يوم بل في كل لحظة. وهو الكلام عن الأخذ من الناس والترك. يقول شيخ الإسلام، معلش يعني تحملونا في إن هنقرأ الصفحة دي أو الصفحة ونص بسرعة جدا، تذكير بس عشان طول الفترة، لأن حوالي الشهر، فالمجمل ده لعله ربنا سبحانه وتعالى ينفع به السامعين. يقول ابن تيمية رحمه الله: فالمؤمن يريد أن لا يكون عليه سلطان إلا لله ولرسوله طبعا ولمن أطاع الله ورسوله. وقبول ما للناس فيه سلطان لهم عليه، أنا أقبل ونأخذ من الناس يبقى الناس هيبقى لهم سلطان علينا. فإذا قصد دفع هذا السلطان وهذا القهر عن نفسه كان حسنا محمودا، يبقى القصد ان هو مش هياخد عشان بقاش له حد السلطان عليه، ده كويس يصح له دينه بذلك. وإن قصد الترفع عليهم والترأس والمراءة بالحال الأولى كان مذموما، عايز يتشبه بقى بإيه؟ بأنه من اللي عندهم عزة نفسه والمتعففين وأنه ما يحتاجش إلى حد، وهو يعني هو ده النية، ده كلام يبقى مذموم. وقد يقصد بترك الأخذ غنى نفسه عنهم وترك أموالهم لهم، يعني قد يقصد ذلك. فهذه أربع مقاصد صالحة: غنى نفسه وعزتها حتى لا تفتقر إلى الخلق ولا تذل لهم، وسلامة مالهم ودينهم عليهم حتى لا تنقص عليهم أموالهم فلا يذهبها عنهم ولا يوقعهم بأخذها منهم فيما يكره لهم من الاستيلاء عليه. ففي ذلك منفعة له ألا يذل ولا يفتقر إليهم، ومنفعة لهم أن يبقى لهم مالهم ودينهم. واحد يقول لي طبعا دين شرحنا ده بالتفصيل، ما لا أستطيع أن أكرره مرة أخرى. طب أنا حسيب له فلوس ومش هاخدها، طب دينه ستفهم إن شاء الله ضمنا فيما هو قال. وقد يكون في ذلك منفعة بتأليف قلوبهم، ليه؟ بإبقاء أموالهم لهم حتى أموالهم لهم حتى يقبلوا منه، وهم أصلا يتألفون بالعطاء، أعطي الأموال حتى أتألف قلوب الناس. فكذلك في إبقاء أموالهم لهم لا أخذها منهم، يبقى قلوب تتألف معي لأنهم لا ينظرون إلي على أني آخذ وآخذ وآخذ منهم فيكرهونني ويتأذون بذلك، فأنا أترك الأخذ عشان أتألف القلوب. وقد يكون في ذلك أيضا حفظ دينهم، فإنهم إذا قبل منهم المال، شوف بقى الدين بتاعه هيتأثر إزاي لو خدت منهم، قد يطمعونهم أيضا في أنواع من المعاصي ويتركون أنواع من الطاعات، فلا يقبلون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي ذلك منافع ومقاصد أخرى صالحة. وأما إذا كان الأخذ يفضي إلى طمع فيه، أخذ منهم هيطمعوا فيه حتى يستعان به في معصية أو يمنع من طاعة، فتلك مفاسد أخر، وهي كثيرة ترجع إلى ذله وفقره لهم، فإنهم لا يتمكنون من منعه من طاعة إلا إذا كان ذليلا أو فقيرا لهم، فإذا لم يكن ذليلا ولا فقيرا لهم فلن يستطيع منعه من طاعة ولن يستطيع إيقاعه في معصية، ولا يتمكنهم من استعماله في المعصية إلا مع ذله أو فقره. فإن العطاء يحتاج إلى جزاء ومقابلة، فإذا لم تحصل مكافأة دنيوية من مال أو نفع لم يبق إلا ما ينتظر من المنفعة الصادرة منه إليهم. وللرد هيقول لا مش هاخد، أيضا وجوه مكروهة مذمومة منها، الرد مراءة، عايز يتشبه بالإيه؟ بالصنف الممتاز وليس منهم. الرد مراءة بالتشبه من يرد غنى وعزة ورحمة للناس في دينهم ودنياهم. ومنها من المقاصد الفاسدة التكبر عليهم، يقول لك أنا أخذ من فلان مين ده؟ والاستعلاء حتى يستعبدهم ويستعلي عليهم بذلك، فهذا مذموم أيضا. ومنها البخل عليهم، فإنه إذا أخذ منهم احتاج أن ينفعهم، إذا مقبل هيحتاج أن يرد، هو يبخل بذلك الرد، فهذا مذموم أيضا. احنا قلنا ومنها البخل عليهم، فإنه إذا أخذ منهم احتاج أن ينفعهم ويقضي حوائجهم، فقد يترك الأخذ بخلا عليهم بالمنافع. ومنها الكسل عن الإحسان إليهم، فهذه أربع مقاصد فاسدة في الرد: الكبر، الرياء، البخل، الكسل. فالحاصل أنه قد يترك قبول المال لجنب المنفعة لنفسه أو دفع المضرة عنها، أو لجلب المنفعة للناس أو دفع المضرة عنهم، فإن في ترك أخذه غنى نفسه وعزها وهو منفعة لها وسلامة دينه ودنياه مما يترتب على القبول من أنواع المفاسد، وفيه نفع الناس بإبقاء أموالهم ودينهم لهم ودفع الضرر المتولد عليهم إذا بذلوا بذل قد يضرهم، وقد يتركه لمضرة الناس أو لترك منفعتهم، فهذا مذموم كما تقدم. وقد يكون في الترك أيضا مضرة نفسه أو ترك منفعتها، أنت مضطر وعندك ضرورة، إما بأن يكون محتاجا إليه فيضره تركه، أو يكون في أخذه وصرفه منفعة له في الدين والدنيا فيتركها من غير معارض مقاوم. فلهذا فصلنا هذه المسألة، فإنها مسألة عظيمة وبإزائها مسألة القبول أيضا وفيها التفصيل، لكن الأغلب أن ترك الأخذ كان أجود من القبول، ولهذا يعظم الناس هذا الجنس أكثر، وإذا صح الأخذ كان أفضل، أعني الأخذ والصرف إلى الناس. يبقى الكلام ده يعني قرأته أي نعم، لكن يذكرنا فقط بإيه؟ بما قلناه في الدرس الماضي. الدرس الماضي موجود في شبكة معلومات فيمكن الرجوع إليه، لأنه مهم جدا متى تأخذ من الناس ومتى تترك، والترك دايما أجود. ليه؟ لأن احنا عارفين إن مسألة المخلوق، ما تسأل المخلوق في ثلاث مفاسد في مسألة المخلوق، ما هي؟ أولها الرغبة إلى ذلك المخلوق، ودي مفسدة، والرجاء فيه والتوكل عليه، رميت حمولك على مخلوق، وده نوع من الشرك، ده نوع من الشرك، تفتقر إلى المخلوق وترغب إليه وترجوه وتطمع أن تحل مشاكلك عنده وتتوكل عليه، ده كلام، ده نوع من الشرك. إن المفروض الرغبة لمين؟ لربنا، وإلى ربك فارغب، إنا إلى الله راغبون، وإلى ربك إيه؟ فارغب. فالرغبة دي لا تكون إلا إلى الله سبحانه وتعالى، لا تكون، وفي أمور بقى لا تكون أبدا، يعني دي واضحة، مسألة الرغبة دي لا تكون إلا لله، الرغبة لا تكون إلا لله. فهي أنا أحول الرغبة إلى مخلوق عشان أخذ منه، أو ده نوع شرك، ودي المفسدة الأكبر في مسألة المخلوق. عشان كده اتكلمنا برضو الدرس الماضي وعن الأحاديث اللي بتحذر لا تزول مسألة أو تأتي المسألة قدوحا أو خدوشا أو خموشا في وجه السائل يوم القيامة، واليد السفلى هي اليد الآخذة. اللي بيسأل الناس ده مذموم جدا، إلا أن يكون في ضرورة، مسألة منفعة دنيوية يعني. فيبقى المفسدة الأولى الافتقار إلى المخلوق والرغبة إليه والرجاء له والتوكل عليه، ودي نوع شرك والعياذ بالله. المفسدة الثانية إيذاء المسؤول، إيذاء المسؤول، يعني لما تسأل مخلوقا فقد آذيته، وإنت مطالب أصلا بالإحسان إلى الخلق، بعبادة الله والإحسان إلى خلق الله، فلما تسأله ما له أنت تكون قد آذيته بذلك. آذيته إنك كما رأينا هتنقص فلوسه، هتاخد فلوسه مثلا لو كان المطلوب مال، أو إنك هتؤذيه لأنه يطمع فيك في معصية، يبقى آذيته في دينه، يبقى سؤال المخلوق دايما إيه؟ خطر. يبقى إيذاء للمخلوق سواء في دينه أو دنياه، وده ظلم للغير، والظلم أنهى عنه. يبقى نوع من الشرك في الأولى، وده من الشرك لظلم عظيم، وإيذاء المخلوق وانت مطالب بالإحسان إلى الخلق مش بإيذائهم، يبقى ده مفسدة تانية. مفسدة الثالثة الذل لغير الله، انك تركز على الطلب من المخلوق وده فيه مذلة لغير الله، في إهانة للنفس، ويبقى ظلم للنفس، يبقى انت عملت الظلم العظيم اللي هو نوع من الشرك. وعملت ظلم المخلوق، أتعبته وأحرجته وأخذت منه وهو لا يريد أو ما شابه، يبقى أنت إيه؟ ظلمته. وبعدين أذللت نفسك لغير الله، يبقى ده ظلم للنفس ولا لا؟ يبقى دي ثلاث أنواع من الظلم، أنواع الظلم كلها فعلتها لما تسأل المخلوق. يبقى لابد أن احنا نفرمل بقى قبل ما نسأل المخلوق، أما نعمل إيه؟ نشوف القصد إيه مسألة المخلوق. لأن مسألة المخلوق دي إما أنك بتسأله دنيا، وإما أنك بتسأله دعاء أنا أدعوه لك، وإنك بتسأله يعلمك. أما سؤال العلم ده فده مأمور به، هو مأمور أن يجيبك، وإلا لو كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. وأنت مأمور أن تسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالسؤال المخلوق العلم أن يعلمك ويفتيك، لا لا، ده واجب، ده لازم تتعلم، هو لازم يجب عليه أن يقول. دي مسألة، دي ما تخشش في الإيه، في المسألة بنتكلم عنها. طب سؤال الدعاء، أهو مسألة الدعاء دي برضه حسب القصد. لما تقول له فلان ادعي لنا، لما تقول له ادعي لنا، أهو برضه ده ما قصدك بهذا الطلب؟ طب سألته أن يدعو لك ليه؟ لتحصيل مصلحتك وانتهى الأمر. لم يأمر الله بهذا أبدا، واخد بالك؟ مجرد أنك عايز مصلحة تقول له ادعي لي كذا كذا. إنما لو أحسنت القصد وغيرت النية، ده يبقى تعاونت على البر والتقوى أنت وهو. إزاي؟ أقوله أدعو الله لي وقصدي أني أحسن إليه، لأن احنا قلنا إيه؟ لابد من الإحسان للخلق، فقصدي أن أحسن إليه. أقوله أدعو الله لي بكذا وكذا وكذا، وفي نيتي وقصدي أن أستخرج منه هذه العبودية، نقول يا رب دي عبودية، والدعاء عبودية لله سبحانه وتعالى. ثم أعلم أنه لو دعا لي بإخلاص، كما جاء في الحديث أن الله يوكل ملكا به يقول له آمين ولك بمثل، يؤمن على دعائه ويقول اللهم اجعل له مثله. يبقى أنا أحسنت إليه ولا لا؟ أما أقول له ادعي لي، لأني أعلم أن دي عبودية لله، وأعلم أن الملك الموكل هيدعو الله له بمثل ما دعا إيه؟ لي. وبعدين دعاء بالغيب، أسرع الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب. يبقى شوف يشوف الدعاء هنا بقوله ادعي لي بقى خير إزاي؟ وبعدين هو فعل خيرا لأنه أحسن إلي، يبقى أنا أمرته بذلك واستخرجت منه عبودية لله سبحانه وتعالى، ورجوت له الخير أن يقول الملك الموكل به أن يقول له إيه؟ آمين اللهم اجعل له مثله. يبقى ده اسمه تعاون على البر والتقوى. إنما نقول ادعي لي بس ولا أريد إلا مصلحتي أنا، هذا لم يأمر الله به. واحد يقول لي الله يا أخي ده ورد عند أبي داود والترمذي وأحمد، ورد من النبي عليه الصلاة والسلام كان عمر رضي الله عنه يستأذنه في الذهاب إلى العمرة، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنسنا من دعائك يا أخي. الله، يعني ما تنسناش من الدعاء، وده النبي عليه الصلاة والسلام. نقول له بقى خلي بالك، النبي عليه الصلاة والسلام لما بيطلب الدعاء من أحد، يعني هو نايم مزنوق في حاجة بقول له الحقني ادعي لي، هل هذا ظننا به عليه الصلاة والسلام؟ بل النبي عليه الصلاة والسلام لما بيسأل غيره الدعاء، ده دعاء راجح ومصلحة راجحة جدا، مش المصلحة المرجوحة أو المفسدة في مسألة المخلوق. لا، هو لما بيأمرنا مثلا أن نصلي عليه عليه الصلاة والسلام، الأمر ده أصلا أمر من الله سبحانه وتعالى، ولما أنا أصلي عليه الله يصلي علي بها عشرة. يبقى النبي أمرني بالخير ولا لا؟ وعلمني البر ولا لا؟ يبقى لما طلب الصلاة عليه طلب مني خيرا عظيما لي أنا. واحد يقول له هو برضه هو يستفيد، هو فيه عمل إلا وله مثله عليه الصلاة والسلام، وفي أي عمل في الدين في الأمة بالكامل مش من دعا إلى هدى كان لهم من الأجر مثل أجور من إيه من اتبعه من غير ما ينقص لهم حاجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى هذا الهدى للأمة كلها، فمن اتبعه وعمل عملا مقتديا فيه بالنبي عليه الصلاة والسلام أجره أن يصم له مثله تماما. ده خلاف أجر الدعوة وأجر البلاغ. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما بيأمرني بالصلاة عليه أو عندما أسمع مؤذن أن أقول مثل ما يقول المؤذن ثم أصلي عليه وربنا يصلي علي بها عشرة، ثم أطلب له الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه الله مقاما محمودا الذي وعده، كل ده إيه؟ تكون في نتيجة حلت لي شفاعته عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. يعني لما برد على المؤذن وأصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وأسأل الله له الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود، أنا أخذ بذلك شفاعته عليه الصلاة والسلام. ولما أقول اللهم رب هذه الدعوة التامة عند إقام الصلاة والصلاة القائمة آية محمد الوسيلة والفضيلة وبعث الله المقام المحمود الذي وعد، طب ما ده تحل شفاعة النبي، يبقى مين اللي كسبان بقى؟ يبقى أنا اللي كسبان. يبقى لو النبي عصام بيطلب منا أن نسأل الله له الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود أو أن نسأل الله له أن يرفعه درجات، ما الصلاة على النبي عليه الصلاة معناه إيه؟ معناه الثناء على النبي عليه الصلاة ورفع درجاته عنده، يبقى أنا المستفيد بيها. يبقى النبي لما طلب ذلك الله هو الذي أمر به ونحن المستفيدون، كما يعلمنا بالضبط أن الزكاة وكما يعلمنا الصيام وكما يعلمنا الحج. طب لما طلب الدعاء من عمر لا تنسنا من دعائك يا أخي، طبعا ده برضو نفس الشيء، لأن دعاء عمر سيأخذ عمر من الخير العميم جدا. هو ده حتى لو كان لأحد المؤمنين، إذا دعونا لأحد المؤمنين الملك الموكل يقول أمين اللهم اجعل له مثله، فكيف بالدعاء للنبي عليه الصلاة والسلام؟ يبقى طلب النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء من غيره سواء الصلاة أو سؤال الوسيلة والفضيلة، شوف الأجر إيه، تحل الشفاعة، كأنه بيديني هدية إن يبقى ربنا صلى الله يقبل شفاعته في يوم القيامة. يبقى مسألة طلب النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء من الغير ما تقولش بقى إيه أنا أطلب من الغير، طب أنت أطلب من نيتك إيه؟ ماذا تريد؟ المقاصد هنا هامة جدا جدا. فأنا أقول أذكره أقول لفلان أدعو الله لي والله أنا في أزمة كذا 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 في نيتي، يعني هقول لك الدعاء اطلب الدعاء من الغير حلال مية مية، بس ايه خلي في النية ايه ان هو حيدعو يبقى حيعبد، دي عبودية لله سبحانه وتعالى. نمرة اتنين، لو دعا ليه بخير الملك الموكل حيقول ايه امين ولك يا مثل اللهم اجعل له مثله، يبقى انا اعنته وامرته وهو التزم وفعل، يبقى صرنا متعاونين على البر والايه والتقوى. هي في مسألة طلب العلم لا ده فرض، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أسأل مخلوق العلم طب أسأله أن يدعو لي بهذا القصد. انت عارف ان الصحابة اكابر الصحابة لم يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو لهم، كأبي بكر وكعمر، وإنما طلب منه الدعاء للمسلمين كما كانوا في غزوة ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلب بعض الأصحاب أن ينحروا بعض ظهرهم، يعني هينحر الناقة اللي بيركبها والراحلة اللي بيستعملها، فكيف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا إذا لقينا العدو غدا رجالا يمشين لأن الظهر نحر ذبح جياعا، فلو جمعت الأزواد القوم وبركت عليها ودعوت لها ببركة فالله ينفعنا بدعائك ويبارك لنا، يعني أشار على النبي عليه الصلاة والسلام. إذا طلب النبي الدعاء لمين؟ لعموم المسلمين واللي كان معاه في الغزوة وكذلك أبو بكر. لكن من الصحابة يعني مين اللي دعا لنفسه؟ أم سليم لما دعت طلبت النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعوها لخادمه أنس، وأبو هريرة أيضا لما دعا قال ادعو الله رسول الله أن يحببني وأمي إلى عباد الله الصالحين، يعني ده كان قليل جدا يعني. إنما الأكابر الصحابة كانوا أبو بكر وعمر هو ما طلبوش من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء خاص أبدا، هو يدعو عليه الصلاة والسلام لكن ما لم يطلب منه دعاء خاص، وإنما طلب منه إيه الدعاء للمسلمين سواء في الصحابة أو فيما بعد الصحابة، يبقى الدعاء للمسلمين. كان حريصين جدا على الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإن المسألة لا توجه للمخلوق أبدا. أبو بكر خصيصا بقى اتكلمنا عنه قبل كده في البداية، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. يبقى أبو بكر ما فيش حد مجامله بجميلة وما ردهاش، ما هو إذا واحد جاملني علي أن أكافئه، أن أدي إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه به تعملوا إيه؟ ما وجدتوش فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموا، يعني تقول له يا رب أنت لا تجد أن ترد، وإذا حيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، لم نجد الدعاء بس يكون بإخلاص وبصدق لغاية لما ترى أو تعلم أنك قد كافأته. يبقى مسألة الدعاء، طب أبو بكر، طب النبي عليه الصلاة والسلام له نعمة عند أبي بكر ولا ملوش؟ له نعمة عظيمة جدا، بس دي تجزى لا تجزى، نعمة الإيمان والعلم والدين لا تجزى. ما من اللي النبي عليه الصلاة والسلام الأجر إن أجزى إلا على الله، وما من رسول إلا قال لقومه ذلك، لا أسألكم عليه أجرا. هذه نعمة كبيرة جدا، الإيمان والدين والهداة، لكن ما هيش تجزى. ليه؟ لأن جزاءها عند الله سبحانه وتعالى. إنما شوف في سفر الهجرة قال أبو بكر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي راحلتين، فقلت إحداهما، قال رسول بالثمن بالثمن، ومين خير صديق لخير نبي عليه الصلاة والسلام. لكن الأمور بقى والقواعد في الدين مهمة جدا، إن قلب الإنسان لا يتعلق إلا بالله، لا تعلق قلبك إلا بالله، والرغبة دائما وإلى ربك فارغب، يعني لا ترغب إلا إلى الله سبحانه وتعالى، وده من الأمور الهامة جدا جدا. يبقى طلب الدعاء اتكلمنا عنه، طلب العلم ده واجب. طيب طلب بقى إيه؟ الطلب الدنيوي اتكلمنا عنه تفصيلا في المرة الماضية. السؤال بنية إيه والقصد إيه، درجة إن أنا أقبل العطاء من أحد الناس حتى أعطيه أكثر، وأعلم أنه يحتاج إلى كذا حتى أعطيه ذلك، أخذ منه لكي يقبل مني ما هو أكثر. دي الأمور كده. إنما سؤال المخلوق قلنا فيه كم مفسدة، قلنا فيه ثلاث مفاسد. أول حاجة إيه؟ الافتقار إلى غير الله، اللي هو الرغبة إلى غير الله، الرجاء لغير الله، التوكل على غير الله، وده نوع من الشرك. بتسأله يبقى أنت علقت قلبك بإيه؟ بهذا المخلوق. نمرة اثنين إيذاء المخلوق، وأنت مطالب بالإحسان إلى المخلوق يبقى أنت ظلمته، يبقى ظلم للغير، ظلم للمخلوق. طيب نمرة ثلاثة الذل لغير الله، يبقى أذلت نفسك يبقى ظلمت نفسك، جعلتها ذليلة لبشر مثلك. يبقى دي ثلاث مفاسد موجودة في مسألة المخلوق. عشان كده الكلام ده تفصيلا تلاقيه في القاعدة الجليلة لشيخ الإسلام ابن تيمية في التوسل والوسيلة، هذا الكلام له تفصيل طويل بس هو مهم جدا جدا عشان الإنسان يعلق قلبه بالله ويبقى فاهم مسألة الربوبية، فاهم مسألة الربوبية فهم كامل، ما يشوف أي نفع أو ضر أو خفض أو رفع أو قبض أو بسط أو حركة أو سكون، يبقى عارف تماما ومعتقد تماما أن قابضها الله وباسطها الله وخافضها الله ورافعها الله ومعطيها الله ومانعها الله، يبقى عارف كل ده، هو ده الربوبية. يبقى بالتالي قلبه لا يفتقر إلا إلى الله سبحانه وتعالى وعز وجل. ودي قضية في منتهى الأهمية، هي ليست بالأمر الهين يعني. الإنسان يراجع نفسه فيها دائما وأبدا دائما. والصحابة كانوا كده، والسلف، سيرة السلف ما يسأل أحدا، ده كان الصوت يسقط من أحدهم فلا يسأل الماشي اللي أنا أقول بتاع ده هات لي ده الكلام ده من في أهل الزمان. إنما السلف يقول لا، إن خليلي أوصاني ألا أسأل أحدا شيئا أبدا. يا مسألة المخلوق ديت كان دايما السلف يترفعون عنها إلا لضرورة. وبعدين وإذا حيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وبعدين التفصيل الذي قلناه في المرة الماضية واللي أجملناه بقراءة كلام شيخ الإسلام، هام جدا أن يستصحبه الإنسان ما أحياه الله عز وجل. أسأل سؤال الإيه المخلوق، بل أسأل الله سبحانه وتعالى وأرغب إليه. أنت عارف في مسألة مثلا الحسب، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، يبقى شوف قالوا آتاهم الله ورسوله، يبقى الإيتاء من الله ورسوله ماشي، وما آتاكم رسوله فخذوه، إنما الحسب ده لله بس. خلي بالك الحسب اللي يكفيك اللي ترغب فيه هو الله فقط. ومثلا إيه في سورة النور أيضا، ومن يطع الله ورسوله، الطاعة لله وللرسول، ليه؟ لأنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، يبقى الطاعة لله وللرسول. خلي بالك من يطع الله ورسوله ويخشى الله، مفيش ورسوله، لا الخشية هنا لله بس، فلا تخشوهم واخشوني، مش يخشى الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. يبقى الخشية هنا والحسب هنا لله وحده ولا شريك له، كذلك الرغبة، وإلى ربك فارغب إنا إلى الله راغبون. وانت عارف طبعا الحديث ابن عباس بيجمع كل هذه الأمور، يجمعها ازاي؟ إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الحديث السؤال لا يكون إلا إلى الله سبحانه وتعالى، الاستعانة لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى، وكل دي مقتضى الربوبية. أي خير يفعله الله بعبده فهو من مقتضى اسمه تعالى الرب. واحد يقول لي ذكرنا بمعنى الرب، الرب هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه ويهديه إلى جميع أحواله من العبادة وغيرها. والتربية معناها إيه؟ شوف شيء صغير يخلق أولا وبعدين ينمو 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 مرحلة مرحلة شيء شيء حتى يبلغ إلى حد التمام، هو دي الربوبية. فيربنا بنعمه وما بكم من نعمة فمن الله. يبقى ده تعريف بسيط للرب الذي إيه؟ يربي عبده فيعطيه خلقه ويهديه. ولذلك إيه؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يعني هذا التعريف مأخوذ من هذا التعريف، شيخ الإسلام ابن تيمية مأخوذ من هذه الآية. طبعا الرب لما نفهمه كويس وأطلنا فيه النفس عشان إيه الإله نفهمه كويس، إذا كان هو الرب يبقى يلزم أن يكون هو الإله. الإله إيه معناها إيه؟ سنرى إن شاء الله بقى في الإيه في المرة المقبلة، هنبدأ إن شاء الله في الإله والإلهية. وحدول اللي طولنا في الرب ده ما هنطولناش، ده ذكرنا أمثلة بس، لأن كما قلنا حوالي 965 مرة تقريبا ذكر الرب في القرآن العظيم. يعني لو أخذنا مثالا مثلا من سورة البقرة عشان نشوف اللي هي في آخر سورة البقرة، نشوف مسألة الرب ربنا 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 ونشوف أهمية الكلام ده إيه، سنبدأه إن شاء الله بعد قليل ونختم به كلامنا عن الرب سبحانه وتعالى. لكن هنبدأ إن شاء الله في الأسبوع المقبل الكلام عن الإله ولفظ الجلالة إيه، الله سبحانه وتعالى وعز وجل. شوف مثلا حديث في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، 70,000. وفي حديث آخر وهو حسان الشيخ أو صححه لا أذكر نسيت، إن مع كل 1,000 70,000، يعني تقريبا 5,000,000، ده غير فضل الله بقى بعد كده، يدخلون الجنة بغير حساب. ما وصفهم؟ من أوصافهم لا يسترقون. يسترقون يعني إيه؟ يعني يطلب الرقية. هو أنا كوني أرقيق يعني ده حرام؟ لا مش حرام، لأنه أصلا قال استرقوا لها فإن بها النظرة، يعني أمر أن الصحابة أن يقومون برقية هذه الجارية فيها كذا كذا كذا. يبقى في أمر بالرقية، ألا استرقيتم لها؟ لكن طلب الرقية هو ده الكلام فيه، لا يسترقون. وإن كان طلب الرقية دي ضرورة، عنده ضرورة من مرض من مس جن من عنده، يبقى دي ضرورة. لكن عدم طلبها والتوكل على الله أولى بكثير. هو ده صفة مين؟ الذين يدخلون الجنة بغير حساب، كانوا لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطايرون، وعلى ربهم يتوكلون. لكن المهم انه لا يسترقون، يعني لا يطلب الرقية، مش لا يرقون، لا، لا يسترقون، لا يطلبون الرقية. شفت بقى الكلام ازاي؟ يعني الطلب ده كونك تطلب من المخلوق فرمل قوي يعني قبل ان تطلب، وتبقى عارف انك مش هتطلب الا ما تبقى قلبك قد تعلق به وحصل شيء من المفسدة أو المفاسد الثلاثة اللي إيه اللي ذكرناه، عشان فإذا اضطررت فكون حريصا جدا ألا تحدث المفاسد الثلاثة، لا تزيل نفسك ولا ترغب إلى غير الله سبحانه وتعالى ولا تؤذي المسؤول اللي تسأله. استثنينا من ذلك العلم، ده فرض، أنت واجب عليك أن تسأل متعلم إزاي، واجب على العالم أن يقول لك ولا يكتم ما عنده من العلم. وفي الدعاء قلنا بس ايه، غير النية، ما يبقاش بس مصلحتك انت، لا، ومصلحة المسؤول اللي بتسأله وندعو لك برضو في قلبك انك تريد المصلحة له ولك، يبقى ده تعاون على البر والتقوى. عندما هو يدعو ايضا لك وحياخد خير كبير، يبقى الانسان يكون حريص جدا جدا. والحديث ابن عباس، اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله ولا يسترقون. وكلها ايه، معاني ونصوص يشرح بعضها ايه بعضا. طب واحد يقول لك انا ليه حق دين، اسأله طبعا. طب حق في الوصية، اسأل. طب حق في الميراث، اسأل. وحد قال لك حاجة في الكلام ده؟ طب حق في الفيق، اسأل. ده حقوق لك ان تسألها، مفيهاش ايه، مفيهاش حاجة، مفيهاش حاجة دي. طب واحد مسافر، المسافر ده له حق الضيافة عند من يجب عليه ذلك والقادر على ذلك، يبقى اسأل. مفيش هنا معرفش حاجة، فقلنا أبيح للضرورة، بل ده حق جعله الله لك. طب اتنين متعاقدين، يقول لنا ليه العقد ينص على كذا، انا عايز كذا، اديني كذا. طب ما هو ده ما فيهوش حاجة، دي حقوق. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يرد سائلا، والآية وأما السائلة فلا تنهر. لكن بنتكلم على إيه؟ على اللي حيسأل، على السائل. ها بتسأل ليه؟ قيمت على التفصيل الذي ذكرناه والحمد لله. طيب، هو عرف، شفنا أبو بكر رضي الله عنه وعمر ما سألوش النبي عليه الصلاة حتى الدعاء لهم هم، إنما سألوا الدعاء لإيه؟ لعموم المسلمين. طيب، في 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 الآية إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لأن هو ده إخلاص الدين لله. إنسان ما يعملش حاجة أبدا إلا لله سبحانه وتعالى، إلا لله سبحانه وتعالى. فعشان اللي بيطلب الدعاء، طب يعني مثلا أم المؤمنين عائشة كانت إذا أرسلت إلى قوم بصدقة تقول لرسولها اللي حيوصل الصدقة، تقول له انظر أو اسمع ما يدعون لنا به حتى ندعو لهم بمثل ما دعوا به لنا، ويبقى أجرنا عند الله سبحانه وتعالى، لأن الدعاء جزاء. احنا ذكرنا ومعكش أن تكافئه فادعو له حتى تعلم أنك قد كافئته بهذا الدعاء، يبقى الدعاء من الجزاء. أن تصدق بصدقة وتقول له ادعي لي بس، طب خلاص هو ده، يبقى ده أجرك. إنما هي شوف تبعت بالصدقة وتقول له شوف هيدعو بإيه، عشان ندعو له بمثل ما دعا به لنا ويبقى أجرنا خالص لله. ده أم المؤمنين، وده من أعظم فقه يعني، واخد بالك. وكل هذا مرتبط بمعنى إيه؟ الربوبية. كل هذا مرتبط بمعنى الربوبية. طيب، وطبعا ده النبي عليه الصلاة والسلام بيسأل الصلاة، كل ده فايدة للإيه؟ للمسؤول. يعني يقول صلوا علي، ده فايدة للمسؤول. لما بيقول لعمر لا تنسانا من دعائك، فايدة لعمر، وهو أي عبودية هيطلعها عمر وحيدعو بها، أي تصرف حسن النبي عليه الصلاة والسلام زيه، لأن كل ده بهديه عليه الصلاة والسلام، يبقى له من الأجور مثل أجور من إيه؟ من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. الحقيقة يعني بنحاول نختصر في الأمر، النمو ده واسع جدا، واللي يراجعوا بقى في كلام شيخ الإسلام في التوسل والوسيلة هيلاقي فيه تفصيل وأدلة، لكن أنا مش عايز أطول، أنا بس عايز يعني ألحق أن نختم نقرأ، يعني نعلق شوية على الآيات من سورة البقرة، لأن كلها إيه من في منتهى. يعني شوف مثلا الرجل الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ يعني ها أعمل أدي أصلي عليك أدي على الصلاة أو من دعائي لك يعني؟ قال له إن شئت ما شئت. قال له يعني أجعل لك ربع صلاتي؟ قال إن شئت، وإن زدت فهو خير لك. مش لما أدعو النبي عليه الصلاة والسلام هو خير لك، خير للداعي. فقال الثلث؟ قال إن شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال النصف؟ قال إن شئت، وإن زدت فهو خير لك. إلى أن قال الرجل أجعل لك صلاتي كلها. هنا بقى النبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. لما واحد يجعل دعاء كله النبي عليه الصلاة والصلاة عليه وطلب الوسيلة والفضيلة، قل إذن تكفى همك ويغفر لك إيه؟ ذنبك. شوف الأجر العظيم. يبقى اللي هنا اللي حيادعو النبي عليه الصلاة والسلام ده أجره كله له، هو المستفيد، ومهما عمل من عمل فالنبي عليه الصلاة والسلام له أجر مثل أجر هذا صاحب هذا العمل، لأن هو الذي دعا إيه إلى هذا الهدى عليه الصلاة والسلام. عشان ما حدش بس يستدل يقول لك الله النبي قال لعمر يا أخي لا تنسنا من دعائك يا أخي، بس على الأصول دي، على الضوابط دي. فانت كذلك لما تقول له واحد ادعو الله لنا، يبقى تقتدي بالنبي عليه الصلاه والسلام. انما لما تقول له ادعي لي في كذا كذا ومش في بالك اي مصلحه للي هيدعو لك ده، يبقى لست مقتديا بالنبي عليه الصلاه والسلام، لست مقتديا به في ذلك. وعموما شوف من كلام شيخ الاسلام يقول ايه، فاين الاحسان الى عباد الله من إذائهم بالسؤال والشحاذة منهم؟ تأمر بالإحسان لعباد الله، كل شيء عملته هات هات وده هات وده هات، فين الإحسان هنا؟ ده أنت كده تؤذيهم وتعمل الشحاذة منهم. وأين توحيده الخالق بالرغبة إليه والرجاء إليه والتوكل عليه والحب له من الإشراك به بالرغبة إلى المخلوق والرجاء له والتوكل عليه، وأن يحب كما يحب الله سبحانه وتعالى. الله، وكما يحب الله سبحانه وتعالى، وأين صلاح العبد في عبوديات الله والذلة والافتقار إليه من فساده في عبوديته للمخلوق والذل للمخلوق والافتقار إلى المخلوق. يعني بيتكلم عن المفاسد الثلاثة. وإيه نختم بقى كلامنا ده؟ شوف عشان تبقى عارف أعظم ما يكون، دي نصيحة بقى في مسألة أنك تسأل المخلوق أو لا تسأله، أو لا تسأله، أعظم ما يكون العبد قدرا وحرمة عند الخلق إذا لم يحتج إليهم بوجه من الوجوه. ما احتجتهمش يبقى ليه قدر كبير أو عنده. فإن أحسنت إليهم مع الاستغناء عنهم كنت أعظم ما يكون عندهم، ما انتش محتاجهم وبتحسن إليهم كمان. ومتى احتجت إليهم ولو في شربة ماء، ده كلام شيخ الإسلام، نقص قدرك عندهم بقدر حاجتك إليهم. يا سلام. وهذا من حكمة الله ورحمته ليكون الدين كله لله. أمال إيه؟ ليكون الدين كله لله ولا يشرك به شيء. كأن ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ بيعاقبك لما تتوجه لغيره، هيبقى دينك مش خالص لله سبحانه وتعالى إلا بالشروط بقى اللي قلناها. ما توجهش لغيره، توجه لربنا بس. الرغبة والافتقار والذل لله سبحانه وتعالى والحب لله والتوكل عليه هو وحده، هو تروح للمخلوق تتبهدل ولو جاب لطلبك، وتلاقي الدنيا حصل ايه وتلاقيك ما بقلكش قيمة عند الناس. ليه؟ عشان تتعلم ما تطلبش الا منه هو، وما ترغبش الا له هو. في اي نكبة، في اي مصيبة، في اي شيء تحتاج هو ربنا. وإذا كلمة يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، امال ايه؟ ده التعلق وده الصح. حتى المخلوق ده اللي انت بتسأله وعندك رغبة فيما عنده، وده طبعا خطأ، حتى المخلوق ده لا يملك انه يدي لك ولا ياخد قرار بان يعطيك الا لما ربنا يخلق فيه القرار ده. شو اللي بيخلق الاعمال؟ والله خلقكم وما تعملون. مال ايه؟ فالرب سبحانه كما يقول شيخ الاسلام اكرم ما تكون عليه احوج ما تكون اليه، بعكس المخلوق تماما. كل ما تظهر الحاجة لربنا وتلح عليه يا رب يا رب يا رب ل 24 ساعة تبقى كريم قوي عند ربنا، تبقى كريم عليه قوي. مش يبقى مالكش قيمة زي المخلوق، كل ما تلح عليه يستثقل دمك قوي ما تبقاش طايق، ويشوفك ويقول لك أعوذ بالله اصطبحنا بالله. إنما ربنا لا، الرب سبحانه أكرم ما تكون عليه أحوج ما تكون إليه وأفقر ما تكون إليه، والخلق أهون ما تكون عليهم أحوج ما تكون إليهم. العكس بالعكس. يبقى الأمر ده يعلمنا إيه؟ أن ربنا سبحانه وتعالى هو الله، الرب هو الله سبحانه وتعالى، ورب اللي بيعمل كل حاجة، اللي بيخلق كل شيء. يعني إما في ناس بتقصر الامر ده على الدنيا، على الفلوس والصحه والعيال والنجاح والمجموع والوجاه عند الناس والقيمه، كل دي حاجات دنيويه. الدين اعلى منها بكثير جدا، الدين اعلى من الدنيا بكثير. ولذلك اللي بيفهم الرب وبيعرف معنى الربوبيه ومعنى الكلمات الكونية التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، بيبقى قلبه مرتبط بالرب بس، عندوش أي تعلق إلا به هو بس سبحانه وتعالى. أو الله. وخصوصا لو تعلم بقى أن ربنا هو اللي بيخلق فعله، هو الذي يخلق صلاته وصيامه وزكاته وأمره ونهيه، ويخلق جميع أعمال قلبه وجميع أعمال أعضائه وجوارحه ويخلق قصده وبيخلق كل شيء سبحانه وتعالى، يبقى الافتقار الكامل له. وإذا افتقرت افتقارا، أنا بتكلم عن الدين بقى، الافتقار في الدين، الافتقار في الدنيا ده كان سهل وإنه يتفهم، لكن الافتقار في إنك تبقى عندك دين ولا عندك أعمال صالحة افتخر إيه الله فيها، ده اللي هيدفعك إلى إيه؟ إنك بتقول يا رب، هتطلع من أعماق القلب أعطني صلاة خاشعة، أعني على الصوم، أعني على الزكاة، على الصدقات، أعني على بر أبوي، أعني على صلة أرحم. هو ده الدعاء هيطلع إيه؟ لأنك عارف إن هو اللي بيعمل ده كله سبحانه وتعالى. إذا ما أعناكش، إذا ما خلقش لك العمل ده مش هيكون. يبقى الدعاء ومنه الاستغفار. نمرة 2 الاستعانة، هتستعين بالله في الدين. أنا بتكلم في الدين، ما دلوقتي خلاص الدنيا دي خلاص انتهت، اتكلم في الدين. هتنشأ الاستعانة عندك بالله في الدين تبقى على التمام، لو انت عارف ان الرب هو اللي بيعمل الكلام ده. نمرة 3 التوكل، والتوكل اصلا اظهار العجز. التوكل معناها ايه؟ اظهار العجز في الامر، كأن قلبك يقول لله يا رب انا عجزت، انا يئست من نفسي، الحقني، ادركني برحمتك يا رب. هو ده ايه؟ التوكل. ده معنى التوكل، اظهار العجز في الامر واعتماد الغير فيه. يبقى شوف الدعاء هيبقى دعاء المضطر، هيطلع منك دعاء المضطر لو انت عارف الرب يعني ايه. وبتكلم في الدين دلوقتي، عشان هو اللي يعمل لك دين كويس، هو اللي يخلق لك صلاة خاشعة، هو اللي يخلق لك صوم مقبول، هو اللي يخلق لك امرا ونهيا، امرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، يخلق لك صلة رحم، يخلق لك بر والدين، يخلق لك كل ما تريد في الدين وكل ما امر الله به. واخد بالك؟ يبقى دعاء استعانة، توكل، استعاذة. من اللي يستعيذ؟ استعاذة بالله سبحانه وتعالى، بالرب. بس استعاذة حقيقية، اللي بيؤمن بالرب وعارف يعني ايه معاني الرب هيستعين بالله استعانة، يستعيذ بالله استعاذة حقيقية. انت عارف الشياطين مثلا تحدرت على النبي عليه الصلاة والسلام من جميع الشعاب والأودية، تحدرت عليه، وجاء أحدهم معه شعلة من النار يريد أن يحرق بها الرسول عليه الصلاة والسلام. جبريل قال له قل، قال ماذا أقول؟ قال قل أعوذ بكلمات الله التامات أهد الربوبية. ده معنى الربوبية على طول، كلمات الله دي من شر ما خلق، كلمات الربوبية أن كل شيء بالقدر كما يقدره هو، مش حاجة هتحصل أبدا لا في دينه لا في دينه إلا ما هو يأذن بها سبحانه وتعالى عز وجل. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، بمعاني الربوبية واضحة خالص. لا واحد طيب هيقدر يخدمني، ولا واحد فاجر هيقدر يأذيني إلا ما ربنا يقول كلمات التامات. واخد بالك؟ أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما يخرج من الأرض، ومن شر ما ينزل فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. ده من حديث عبد الرحمن بن خنبش، وكان شيخا كبيرا من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو الذي روى هذا الحديث، هو حديث صحيح. فشوف ده بيبين الربوبية، كلمات الله التامات القدريات، يعني ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. بالقلوب تتعلق بغير الله ازاي؟ يبقى هتطلع الاستعاذة، بس كان طلع من النبي ايه عليه الصلاة والسلام، وقول اعوذ بكلمات الله الربوبية كاملة ايه، وهي اعوذ رب الفلق، اعوذ قل اعوذ رب الناس، يعني كلها ربوبية. يبقى اتكلم في الدين، يبقى قلنا الدعاء هيبقى من القلب، ان ربنا ادي لك دين عالي، وبعدين الاستعانة حقيقية، انك عارف اذا لم يعنك مش هتعمل حاجة، والتوكل كذلك. وبعدين الاستعادة تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من أعين الناس، من حسد الناس، من شياطين الإنس، من شياطين الجن. الاستعاذة حقيقية في الدين. وبعدين إيه؟ بعد الاستعاذة إيه؟ الاعتصام. وده بيجمع بقى، لأن ده احتماء كامل بالله سبحانه وتعالى، بجناب الله العظيم. واعتصموا بالله هو مولاكم، نعم المولى ونعم النصير. خصوصا الاستعاذة، واخد بالك؟ خصوصا الاستعاذة والتوكل. لكن الاعتصام بيجمع الايه؟ كل ده بيطلع متى؟ يطلع منك ويصدر منك الخمسة دول. هو الصحابة نجحوا ليه؟ طلع منهم الخمسة دول مية مية، دعاء مضطر، استعانة حقيقية، توكل حق التوكل، اعتصام حق الاعتصام، استعاذة حق الاستعاذة. صدرت ليه؟ ايمانهم بالربوبية، بكلمات الله التامات. التي لا يجوز هنا برا ولا فاجرا، امال ايه؟ فلما امنوا بذلك وافتقروا الله سبحانه وتعالى خرج منهم الايه؟ الطلب من ربنا والافتقار لربنا. مش هو النبي اصلا يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا؟ هو ده النبي عليه الصلاه والسلام، لولا الله ما اهتدينا ولا صدقنا ولا صلينا. ده خلق افعال العباد اخذت فيه دروسا عده وربطتها بدرس بشرح الوكيل كان في قناه الحكمه، خلق افعال العباد عشان يطلع منها الخمسه دي اللي قلنا عليه: دعاء المضطر، الاستعانه، التوكل، الاستعاذه، الاعتصام. طلعت بقيت ممتاز في الدين وربنا ايه؟ ياذن بترقيك ترقيا عاليا جدا برحمه الله سبحانه وتعالى. يبقى الربوبيه ما ننساش بقى ان كلمه يا رب يا رب يا رب يعني تبقى عارف ان كل شيء هو بيده هو سبحانه وتعالى، كل شيء هو بيد الله. وتقول لك وفلان ده هو اللعبه كلها في ايديه، مين قال لك كده؟ ده مخلوق هالفوت، هو نفسه لن يستطيع ان يتخذ قرارا الا ان يشاء الله. عشان يتخذ قرار بس، مش انه ينفذ ويبقى عنده قدره واسباب على التنفيذ، عشان ياخذ قرار ان يجيبك الى مطلبك ام لا، هو ده بيد الله سبحانه وتعالى. هو الاول والاخر، هو الاول والاخر. كيف تفتخر الى غيره؟ كيف ترغب الى غيره وهو الاول والاخر؟ اي مساله تخصك لها اول ولها اخر، اولها ربنا واخرها ربنا. ها تقول لا اصل عنده فلان ده، اصل ده لو قال وده لو راح لفلان وكلمهم، كل دي اسباب، والاسباب بها وكال. الوكال يعني عجز وبطء وبلاده، يعني انت واسبابك صفر، ما كانش الوكيل عليها يشغلها مش هتشتغل. يبقى لازم تكون ايه؟ واخد بالك؟ لازم سؤال المضطر يطلع منك لربنا على طول ليلا ونهارا. ولذلك بقى سورة البقرة وهي زهرة القرآن، شوف آخرها إيه؟ تجد في آخرها الآيتان من كنز تحت العرش، آخر سورة البقرة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا، طبعا أنتوا حافظين كل الأمانة بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ما ينفعش تقول أؤمنوا بكلهم ما عدا يونس عليه السلام، تكفر وتخلد في النار. ما يصلح أن تقول آمنت بكل رسل ما عدا لوط، تكفر وتخلد في النار. تؤمن برسل يعني بجميع الرسل، لا نفرق وما نقولش نؤمن بده وده، لا لا بد أن تؤمنوا جميعا. بقى في واحد بقى في الأرض يزعم الرسالة ويعيش ويمكن ويؤيد وربنا سايبه كده، حاشا لله عز وجل. لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. سمعنا وأطعنا، شفت بقى الكلام؟ سمعنا، سمع ايه؟ الإدراك؟ لا. سمع الفهم؟ برضو لا. سمع الإدراك والفهم والقبول اللي هيترتب عليه وأطعنا. سمعنا وأطعنا أصل الإيمان، سمعت، فهمت، قبلت، رضيت، وأطعت. هنفذ بقى، أقبل على الدين بقلب منشرح متبع للرسول عليه الصلاة والسلام. سمعنا وأطعنا بس كده؟ يقول لك لا، ما أنا مهما سمعت وأطعت ومهما فعلت الذنب كالحتم للإنسان، غلبات الطباع، لابد من الإنسان أنه ينسى، أنه يخطئ، واخد بالك، أنه يتكعبل كتير قوي. فقالوا غفرانك، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا. شوف الربوبية هنا، شوف بيطلب إيه؟ غفرانك ربنا وإليك المصير، طلب المغفرة في الآيتين اللي هما من كنز تحت العرش. من قرأهما في ليلة كفتاه، كفتاه من ناحية إيه؟ من ناحية كل حاجة، من كل حاجة. ربنا يخلفك في جميع أمورك بخير ما يخلف به عباده الصالحين، ويعيذك من مكر الشياطين ومن همزات الشياطين. الإنسان كله يزداد صلاح، كل ما تزداد الشياطين اللي عايزة تتحدر على بيته وتخش تعمله مشاكل بقى مع الزوجة والعيال، وتلاقيه ايه؟ فكل ما يزداد صلاح لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إنما لو قرأ الآيتين دول بس يقرأهم بالمعاني اللي احنا بنقولها دي تكفيانه تماما، فيش حاجة هتحصل وانت نايم، ربنا هيكفيك هذا. تقول لي بقى أنا لما ازداد إيمان الشياطين تتحضر ولا تضطرب؟ ما ربنا بيدفعها، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إذا كان عمل كده مع النبي عليه الصلاة والسلام واحد منهم عايز يحارق النبي عليه الصلاة والسلام، واخد بالك؟ أمال هي بتسيب إيه؟ هيروح للدعار؟ الدعار هم أصلا شياطين من الإنس يعاونون شياطين الجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يروح العلمانيين والليبراليين والمفسدين؟ لا لا لا، وروح للرجل الصالح ويتحضر على بيته، لكن الله يقيد له إيه ويدبر له من الملائكة ومن الجن المسلم ما يدفع عنه. فاللي بيقرأ الآيتين دول خلاص تكفياني من سورة البقرة، وكلها ربنا أولها إيه؟ ها؟ غفرانك ربنا وإليك المصير. طب إيه غفرانك ليه؟ لأن مهما فعلنا الذنب كالحتم للإنسان. غفرانك ربنا وإليك المصير. وبعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عارفين التكليف لم يأتي في القرآن إلا بالنفي، لا يكلف، لا يكلف، لا نكلف ولا تكلف إلا، يعني لا كله بالنفي. ليه؟ لأن نفس العبادة والإيمان والدين ده كله والأوامر دي والنواهي دي كلها هي نفسها غذاء الإنسان، غذاء الروح والقلب، هي نفسها قوة الإنسان وصلاح الإنسان ولذة الإنسان والنعيم المقيم والله العظيم في الدنيا والآخرة. يبقى تكليف إزاي بقى؟ هي تكليف باعتبار إيه؟ أن الله أمر ونهى بكذا، كلفك بكذا، لكن دي باب إنها مشقة، لا مشقة، إذا مشقة على البدن يعني تأخذ بها الأجر بذلك، لكن أي عمل تعمله لله ما هو إلا غذاء للروح والقلب. وفي نفس الوقت إن كان قد كلف وأمرك بشيء في مشقة كالجهاد والصيام في الحر يبقى ده إيه؟ لا يكلف إلا الوسع. إيه الوسع يعني؟ يعني إلا ما تسعه نفسك، يعني يتفضل منها فضلة كبيرة قوي. يعني لو كلفك بخمس صلوات فإنك تقدر على أكثر من ذلك بكثير. كلفك 2.5% من زكاة مال الزكاة، الزكاة تبقى 2.5% من مالك، أنت ممكن تطلع 10% مش هصال لك حاجة لأن شكرتم لأزيدنكم. فلا يكلف الله نفسه إلا وسعه، إن نفسك تسعه وزيادة، مش ان هو اللي يسعك، يعني انا هاخد كل طاقتك، انما اللي نفسك تسعه معناها طاقت نفسي يتفضل منها كتير بعد التكليف. لا يكلف الله نفسه الا وسعها لها ما كسبت، واللي عليها بقى اكتسبت. اكتسبت هنا زيادة حرف التاء عن كسبت، ده بيدل على الاهتمام في معناها الذنوب اللي هتكتب عليك، تبقى مهتم وحرص وعمل، انما كسرت ولو مجرد نويت انك تعمل صالح كتبت لك على طول، ما بيصدقوا الملائكه نكتب، مجرد انك نويت بس ولم تفعل كتبت حصل خلاص. واخد بالك؟ ادنى ملابسه مع الخير اتكتب خير، انها مع شر لا، اذا كن اكتسبت. واخد بالك؟ يدل على الاهتمام والحرص والعمل والتنفيذ. ده انت لو نويت على معصية، على شر، على سيئة، ثم تراجعت لم تفعلها، ليه؟ تدينا، تكتب حسنة. شايف الرحمة الوسعة؟ تكتب حسنة. مال ايه؟ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا، شو بقى كلمة ربنا اهو، ان نسينا واخطأنا، لان احنا قلنا غلبات الطباع تغلب الانسان، لا بد له أن ينسى وأن يخطئ. يا رب لا تؤاخذنا، تاهت الإناها بلدة طيبة ورب غفور، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. بشوف الرب هنا بنطلب منه إيه، وفي الآيتين اللي هم إيه من كنز تحت العرش، وفي ختام ومن قرأهما في ليلة كفتاه، تبقى عارف الربوبية والتعلق بيها. لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، واحد يقول لك الله، طب ما خلاص نرفع عن أمته خطأ النسان وما استكرهوا عليه، وما استكرهوا عليه مرفوع، يبقى الآيتين هتفيد بإيه؟ تفيد بإيه؟ إزاي؟ والحديث صحيح مسلم، قد فعلت، قد فعلت سبحانه وتعالى يقول قد فعلت، نقول له انت مش فاهم بقى، قد فعل الله انه لا يؤاخذ بخطأ النسيان. اه لمين؟ لمين؟ اللي قالوا سمعنا واطعنا وغفرانك ربنا لك، اللي قالوا كده، اللي عملوا كده فعل الله له. فاذا انت بقى ايه قصرت وضعفت وما عملتش او ارتكبت المعصية تحرم من هذا الفضل، واخد بالك؟ ودي لها تفصيل، بس الوقت قرب على الانتهاء، لها تفصيل عجيب جدا جدا ان شاء الله يكون لها مناسبة فيما بعد نبينها. هو شيخ الاسلام ذكر من ذلك الشيء الكثير ابن تيمية في شرح ايه هاتين الايتين من سورة البقرة، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، ربنا ولا ربنا تانه، خد بالك شوف نهاية السورة، ربنا للمرة الثالثة، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. هنا في الأحمال الشرعية ممكن أو يحمل عليك يقول لك ما خلاص ما الرسالة خلصت والنبي مات عليه الصلاة والسلام، الله استقرت الشريعة وانقطع الوحي خلاص مش تشريع تاني. ولما قالوا سمعنا أطعنا غفرانك كل ذا تم، وقال قد فعلت وفعل الله عز وجل، من إيه بقى لا تحمل علينا إصرا؟ انتهى كان ده موت النبي أصلا. من قال هذا بقى؟ ده احنا في حياتنا كلنا كده او اكثرنا الا ما رحم الله متكعبلين بسبب الاصر ده. من الاصر انك تروح لمفتي يفتيك وهو مش عارف، فيفتيك بالتشدد، زي الطبيب الممارس العام مش عارف، مش متخصص في المرض اللي عندك والحالة اللي عندك، يقوم ايه يفتيك بايه، يوصف لك ادوية قد كده، يخلص على فلوسك ويخلص على صحتك بانه مش عارف، او ده اصر. زيها في الدين بقى، تروح تستفتي واحد انا مسافر اصلي، يقول لك صلي التربيع دون البركات العصر اربعة والعشاء اربعة مفيش قصر بتاع، يفتك بالتربيع الله، يقول لك صوم في السفر، صوم ايه في السفر تفطر ازاي، لا تصوم ويفتك بالايه، او ده اصر. يا ما امور زي دي بتحصل، آثار نتيجة لنسيان العلم اللي هتستفتيه وانت مش عارف، واللي بتستفتيه مش عارف، فيفتك بالتشدد ومن عدم الرخصة، او ده من الإصر. بسبب ايه؟ بسبب معاصي وسيئات، بسبب ذنوب اللي انت ارتكبتها. انما قد فعلت، ده الكلام ده من بقى ايه اللي قالوا ايه، سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا أمثلة كثيرة جدا الكلام ده، بس الوقت قد انتهى، ويعني مش عايزة يعني، إنما اللي عايز التفصيل يرجع إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني بيضرب مثال، واحد يبحث عن بضاعة معينة، سلعة معينة في السوق، بس ما يعرفش عن في أنه محل، تعب أوي أو ما لهاش. الموفق بقى اللي عمل من الصالحات بقى وما عندوش عقوبات لذنوب، أول محل يروح هيلاقي فيه البضاعة اللي هو عايزها، إنما التاني ما يعرفش، فحرم العلم عقوبة له، فوقع في المحلات الأخرى البضاعة يمكن مغشوشة وغالية. فكذلك في الدين بيحصل، يبقى اللي نحن عنا إصرا، الذنوب بتخلي إيه في إصر، مش خلاص قد فعلت وانتهى، طب ده مش فعلت ده لمجمل الأمة، إنما لأحد الأمة حسب أعمالهم بقى، هل داخلين في سمعنا وأطعنا، لأنما فعل الله عز وجل مع اللي التزم بسمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. يبقى لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. وفي الأخير بقى في مسألة القضاء والقدر، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني ده بقى إيه في الأمور القدرية، يعني ممكن قوي فقر يزداد الإنسان يكفر والعياذ بالله ولا يصبر، ممكن أو مشاكل في الأولاد الإنسان ينخ ولا يستطيع أن يفعل شيئا، ما لا طاقة لنا به. يبقى في التشريعات لا تحمل علينا إصرا وفي القضاء والقدر لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، كل ده ربنا 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 ربنا، وفي الآخر بقى إيه؟ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وبعدين وانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أربعة، كل ده الربوبية. شوف العفو الترك المجرد، العفو الترك، العفو إيه؟ الترك المجرد. طيب يعني يترك بس نال المغفرة؟ لا، يترك العقوبة ويجعل لك ودا بعده، هو الغفور الودود صلى تعالى، واخد بالك، ويزيل عنك الشر ويزيل عنك العقوبة. وبعدين الرحمة بتجمع الاثنين، تجمع العفو وتجمع الايه المغفرة. فشوف اعفو عنا واغفر لنا وارحمنا، ضمنت الخير كله بهاتين الآيتين، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. النصر يكون ازاي؟ التمكين للدين بإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، امال ايه؟ والتمكين في العبادة، زي ما احنا الان بنقول يا رب انصرنا على القوم الكافرين. الكافرون وأئمة الكفر الذين يحاربون الشريعة، مش عايزين الشريعة ترجع ابدا، كله في حالة رعب، الشريعة اللي هتجيب الامن والامان مش عايزينها. فبنقول يا رب انصرنا على القوم الكافرين، خصوصا في هذه الايام التي نحن فيها، لازم نركز قوي على هذا الدعاء عشان ننتصر ونخرج من الايام دي القليل ده، بحيث يتشكل مجلس الشعب الغالبية فيه لأهل الحق، حتى تعود الشريعة الغراء لتحكمنا في ديارنا ولننعم بها وتتغير الأمور تماما. يبقى ده التمكين للدين، هو ده وانصرنا على القوم الكافرين. واحد يقول لك الكفار، كل واحد بيعارض في الشريعة ليس مسلما، بل هو إمام كفر، إمام كفر اللي بيعارض الشريعة. وكل خصوم الشريعة طبعا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا عليهم وأن ينعم حياتنا وأن يأذن بأن نحكم بشرعه بكتابه وبهدي رسوله عليه الصلاة والسلام قبل أن نلقاه، كما نسألك يا ربنا أن تعطينا أكتاف اليهود وأن تنصرنا عليهم وأن تأذن بتحرير الأقصى الأسير، وأذن لنا بإهراق دمائنا على عتباته برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.